أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين الصابرين المحتسبين، ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى المعلم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب يا ربنا وترضى. أما بعد، فحياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة المباركة من برنامجكم الجواب الشافي، والتي تأتيكم عبر إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وظيفة رسل الله جميعا، ومن أجلها بعثهم الله تبارك وتعالى إلى الناس كافة. وقد قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد ميز الله تبارك وتعالى هذه الأمة المباركة بمشاركتها لأنبياء الله عز وجل بأفضل وظيفة عرفتها البشرية، وهي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقد وصف الله تعالى هذه الأمة بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقد وصف الله تعالى هذه الأمة بما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تبارك وتعالى عن رسوله: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نتعرف في هذه الحلقة المباركة من برنامجنا الأسبوعي الجواب الشافي حول الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أهمية الدعوة وميزتها والمقصود بها، ومسؤولية من هذه الدعوة المباركة. ولكن قبل أن نبدأ هذه الحلقة، نرحب أجمل ترحاب بضيف الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم خليل النجار، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية في محافظة خان يونس. حياك الله وأهلا بك، شرفتنا شيخنا الفاضل.
حياكم الله وبارك الله فيكم وحفظكم ربي.
يمكنكم مستمعين الكرام المشاركة معنا في هذه الحلقة المباركة بالاتصال على هواتف الإذاعة 2822652 أو 2822653، أو حول رقم الأسماس 97344424 حول موضوع الحلقة أو حول مواضيع أخرى يجيب عنها فضيلة الشيخ بإذن الله تبارك وتعالى. حياك الله مرة أخرى شيخنا الفاضل، ونبدأ على بركة الله عز وجل. بداية شيخنا، لو تبين لنا المقصود بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله ربنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذا العنوان حقيقة من أروع عناوين شريعة الله تعالى الإسلام، بل هو الأساس، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم كما أشار الإمام الشاطبي أحواله صلى الله عليه وسلم ثلاث: حال التبليغ والتشريع، وحال القضاء، وحال الإمارة، وأعلاها قدرا وأوسعها حالا أي أو انتشارا في الشريعة، هو حال التبليغ أي الدعوة إلى الله تعالى والتشريع. الدعوة إلى الله تعالى هي من دعا يدعو، وهو أن تقدم الخير وأن تدعو الناس، أي أن تبلغهم دين الله تعالى وأحكامه وأحكام شريعته وتعاليمه من الأمر وأوامر والنواهي والإرشاد الذي جاء والنصح الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. وهذه حقيقة، هذه الدعوة إلى الله تعالى من أفضل مقامات التشريع كما قال الإمام الشاطبي. لأنك أولا تقرب الناس إلى الله تعالى، وأفضل الناس من حبب عباد الله تعالى في الله سبحانه وتعالى. كذلك هذه الدعوة إلى الله تعالى كأنك كنت بأمر الله تعالى على رأس مهمة قام بها كما تفضلت أخي الكريم، قام بها أنبياء الله جميعا، كلهم أرسلهم الله سبحانه وتعالى ليبلغوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، أن الله هو الآمر هو الناهي، أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبهذه الدعوة التي ننشرها بين الناس نقوم برسالة الأنبياء، ثم نقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ثم نأخذ بيد الناس إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولو نظرنا إلى آية سورة آل عمران حيث جعل الله تعالى أمة محمد خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وكأن أخي الحبيب أن الله سبحانه وتعالى قال لنا يا عباد الله إذا أردتم أبواب الإيمان كلها وأن تدخل الإيمان من أوسع أبوابه عليكم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أمر بالمعروف وهذا رأس الدعوة، وانهى عن المنكر تؤمن بالله سبحانه وتعالى. ثم إن بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ينال المسلم الأجر العظيم، حيث قال صلوات ربي وتسليماته عليه لعلي: لأن يهدي الله بك رجل خير لك مما طلعت عليه الشمس، أفضل من حمر النعم أن يهدي الله تعالى بأي واحد منا رجلا إلى دين الله سبحانه وتعالى. بل إن الرجل عندما بأمر الله سبحانه وتعالى يدعو الناس فيجلب الناس إلى بيت الله سبحانه وتعالى، يصلوا يركعوا يسجدوا، ليعلم أخي المسلم أن لك الأجر والثواب في كل صلاة صلاها هذا الذي دعوته إلى الله تعالى، بل في كل عمل خير كنت أنت السبب فيه لك الأجر، بل مثل عمله، حيث قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. يعني أنت أخي المسلم إذا دعوت الله إلى الله تعالى، إذا كنت حريصا أن تصل بالناس إلى بر الأمان، أن تصل بالناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، إلى الوسطية في عبادتهم في أخلاقهم في أحكامهم في تعاملاتهم، اعلم أنك عبدت الله سبحانه وتعالى، أي حققت العبودية لربك، ثم اعلم أن بابا للخير فتحته لنفسك. بكل عمل لك الأجر، بكل ثواب لك الأجر. فكأنه أخي المسلم كأن الأعمال الصالحة التي تجلبها لنفسك بدعوتك إلى الله تعالى لا تنقطع، لأنك إن دعوت رجلا ورجلا وهو كان سببا أيضا في دعوة غيره، وأنت الأصل في هذه الدعوة، فإذا تكون أنت لك الأجر، ومن يدعو كذلك من بعدك له الأجر، وإن استمر الأمر فتكون أنت بفضل الله تعالى بدأت الخير ولك الأجر، ومن بعدك له الأجر كذلك. فالعمل الصالح بالدعوة لا ينقطع.
بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير. ويعني هذا ما ربنا سبحانه وتعالى بينه في قوله تعالى في سورة فصلت: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السؤال شيخنا الفاضل التالي حول الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وظيفة من، هل هي بالتحديد وظيفة العلماء والدعاة والوعاظ، أم هي وظيفة كل مسلم؟
نصرنا محمد، هذا حقيقة، هذا الأمر له جانبان.
تفضل.
هي في الأصل وظيفة الله سبحانه وتعالى كلف بها العلماء
وشرفهم.
نعم. شرفهم بها لأنهم ورثة الأنبياء.
بالضبط.
لذلك هم أول من كلفهم الله تعالى بهذه. كذلك أخي الكريم أنهم بهذه المسألة لا يقف عند فقط الدعوة، يعني دعوة الناس إلى الصلاة، إلى الزكاة، إلى الصوم، إلى الفضائل الأخلاق. نعم، هي مسؤولية أولا الإمام إمام المسلمين، ثم العلماء، ثم عامة الناس مأمورون بها. الرجل في بيته وهو راع مسؤول عن رعيته، مأمور من الله تعالى أن يدعو أهله بالصلاة.
نعم،
وهذا كان أنبياء الله يأمرون أهلهم بالصلاة ويصطبرون عليها، لذلك أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها من باب الدعوة إلى الله تعالى. الرجل في بيته مسؤول أن يدعو أهل بيته للصلاة، كذلك الرجل في عمله مأمور أن يدعو زملائه للصلاة للتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أخي المسلم، الدعوة في مقام التشريع، يعني في مقام الأحكام الشرعية الفقهية، في مقامها الخاص الذي فيه قال صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالذات، وهو إذا رأى منكم منكرا، رأى أحدكم منكرا فليغيره إما بيده أو بلسانه أو بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه في الحقيقة ليست مسؤولية عامة الناس، لأنها تحدث الهرج والمرج والفوضى في المجتمع. ليس للمسلم أن ينبري بنفسه مطلقا في أي مكان أن يغير المنكر، خاصة إن ترتب على ذلك مفسدة عظمى في نفسه، في أهله، في الناس. فبالتالي مسؤولية الدعوة أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن اقتضى الحال، إن اقتضى الأمر تغييرا باليد أو حتى باللسان، فهذه مسؤولية أولا ولاة الأمر، ثم من يكلفون بها من الوعاظ، من الأئمة، من أهل الاختصاص في هذا الأمر. لكن للمرء إن استطاع، الرجل في بيته، في عشيرته، في عمله إن رأى منكرا لا ينتظر مثلا أن يصدر الإمام أمرا أو الحاكم أو القاضي أو الداعية أمرا في ذلك، لا، يعني لو وجد على سبيل المثال في أي وزارة، في أي مؤسسة، على سبيل المثال في غير الاختصاص، في غير المهمة، أحد الموظفين أو الموظفات تتكلم في غير العمل في كلام الأصل أن ينهى عنه ولا يجوز الكلام فيه، فهذا مسؤولية من يلي هذا الأمر من المسؤول أن يمنع هذا منكر، وجه من باب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يمنع هذا وينصح أولا وثانيا وثالثا، ثم له أن يعاقب. لأنه أخي المسلم، الرجل في عمله، في عمله يؤجر ويكون عمله عبادة لله تعالى، إذا أولا لم تضيع هذه المسؤولية أي العمل عبادة الله تعالى، أي لم تضيع صلاة ولا غيرها، ثم لم تلهيه أيضا عن ذكر الله تعالى بشكل عام، ثم حافظ على حدود الله تعالى في العمل، حافظ عليه، لا يتجاوز حد الله في العمل بحدود الأخلاقية وحدود العمل وحدود المال، لا يتجرأ على المال العام، لأن في ذلك تعدي على حدود الله سبحانه وتعالى. لأن المال العام أخي المسلم هو من حق المجتمع، وحق المجتمع هو حق الله تعالى. لذلك الدعوة لمنع منكر في مؤسسة مسؤولية من يراه أولا ومن هو مسؤول في هذه الدائرة كذلك. كذلك الرجل في عشيرته، في أهل بيته، الرجل إن استطاع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله تعالى دون ما فتنة، دون ما ضرر أن يلحق بنفسه الضرر الأكبر، فليتحمل هذه المسؤولية كما تحملها أنبياء الله ورسله كذلك. كذلك أخي المسلم، هذا الأمر يعني مطلوب منا أن نعيه جيدا، أن نفرق بين الأمر. الذي هو مسؤولية الإمام، مسؤولية القاضي، مسؤولية الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، وبينما هو مسؤولية عامة الناس.
وكل فرد
وكل يعرف حدوده في ذلك. لا أن تختلط الأمور ويصبح كل مسلم إن أكرمه الله تعالى بالعبادة بالتقوى بلحية طويلة أو ليست طويلة يصبح هو الآمر والناهي ويفتي، وهذا مسلم وهذا فاسق وهذا منافق وهذا خرج عن طاعة الله تعالى، ويجب هذا أن نضرب عنقه وهذا أن نقضي عليه. هذا أمر أخي المسلم ليس لا من باب الدعوة ولا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصة إن ترتب على ذلك مفسدة كبرى.
وهذا ما سنأتي إليه بعد قليل فيما يتعلق بشروط الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولكن قبل ذلك شيخنا، ما الميزة التي تميزت بها أمة الإسلام عن غيرها من الأمم السابقة في مجال الدعوة إلى الله عز وجل؟
حقيقة تميزت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور، أولا في أنها وجب أولا لها الأجر، هي نعم. بهذه الدعوة هي شهيدة على كل الناس،
وهذا ما بينه ربنا في القرآن الكريم،
تشهد على الناس جميعا. ثم نعم. إنها بهذا الأمر، بهذه الخيرية التي تميزت بها، إنها تميزت بالدعوة إلى الله تعالى لأنها تقرب الناس إلى الله تعالى. ثم هذه الميزة أمتنا بهذه الدعوة التي هي دعوة الأنبياء، لم تكن الأمم السابقة هي مكلفة بالدعوة،
بل أنبياءها فقط،
أنبياءها فقط، لكن نحن جميعا ورثنا هذه الميزة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا الأجر للأمة كلها لأنها عنوان الخير اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الذين هم على أممهم نشهد أنهم قد بلغوا من باب الدعوة، نشهد أنهم قد بلغوا دين الله تعالى لأمتهم،
مع أننا لم نراهم،
مع أن لأن الله أخبرنا بذلك ورسولنا نعم. صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك. ثم تمتاز الأمة أو وجب أن تتميز في دعواها، وإن كان هذا الأمر في ضوابط الدعوة إلى الله تعالى، بالنصيحة وليست الفضيحة.
فتح الله عليك. طيب شيخنا الفاضل، لو تبين لنا شروط الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهذه شروط مهمة لكل داعي ولكل مسلم يريد أن يبدع في مجال الدعوة إلى الله عز وجل.
فعلا هذا أمر يعني مهم جدا أن يعيه إخواننا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وأن يقفوا عنده. أولا وجب لمن أكرمه الله تعالى وأعانه على الدعوة إلى الله تعالى أولا أن يلتزم أوامر الله تعالى ونواهيه هو نفسه أولا، لأنه ليس من مطلقا من الخير ولا من الفضل أن يدعو للخير ولا يأتيه، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد بيننا ذلك، أو في ذلك العقوبة الكبيرة، حيث تصعر الناس بثلاث، منهم العالم الداعية يأمرهم بالمعروف ولا يأتيه، وينهاهم عن المنكر ويأتيه. يعني أخي الداعية وجب أن يكون هو المرآة، أن يكون أخي الداعية هو القدوة للناس في التزامه بدين الله سبحانه وتعالى، أولا بالهيئة الطيبة، ثم باللفظ الحسن، ثم بالأخلاق الكريمة. يعني إن دعا الناس إلى غض البصر، الأصل أن يكون هو أول من يغض بصره عن محارم المسلمين.
نعم.
إن أمر الناس ودعاهم أن يكونوا بأمر الله تعالى طيبين في مأكلهم في مشربهم، أي في الحلال في المأكل والمشرب، لأنه أيما جسد نبت على الحرام فالنار أولى به، وجب أن يكون مطعمه حلال. كذلك أخي الداعية وجب إن أراد أن يدعو الناس أن يدعو الرجال استوصوا بالنساء خيرا، وهو لا يستوصي بزوجه ولا بأهله خيرا، فهذه أمر مصيبة. إذن الشرط الأول أن يلتزم الداعية أوامر الله ونواهيه وأن يجعل من نفسه القدوة. الأمر الثاني أن يدعو على بصيرة، التزاما بأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمرنا أن ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة أن ندعو بوحي بعلم، لا أن ندعو
بجهل
مصيبة
لأن أو بهوى،
لأنه إن تعبدنا الناس بجهل عصينا الله نحن والناس. لذلك أن أدعو بعلم بآية، ولا أفسر كلام الله برأيي مطلقا وإن كنت أعلم اللغة العربية. كذلك لا أشرح أحاديثه صلى الله عليه وسلم من رأيي أو بظاهره حسب ما فهمت أنا، لأن الحديث له مناسبة، الحديث له معان، له مقاصد، له مرام. كذلك آيات الله سبحانه وتعالى لها مناسبات، لها تعلق وارتباط بالآية قبلها والآية التي بعدها، فلا يجوز للمسلم أن يدعو الله بدون علم، ثم أن يدعو بالحكمة. لا أن ينهر الناس في الدعوة، كأحيانا تجد بعض الدعاء يأتي ليعطي الناس درسا، فتشعر وكأنه حقيقة وكأنه في صراع مع الناس. لماذا أنت تدعو بكلام الله تعالى وبحديث رسوله صلى الله عليه وسلم الرفيق بالناس جميعا؟ وجب أن تصل بالحكمة والموعظة الحسنة الدعوة إلى الله تعالى، صلها بالحكمة بالوعي أولا. كذلك وجب أن تكون الدعوة إلى الله تعالى بقدر حال التي تدعو له. كيف؟ أنت تدعو رجلا صالحا أخطأ، الأصل ألا تفضحه ولا أن تعلن من تدعو وبينك وبينه بستر بأمر الله تعالى ألا تفضحه
بالنصيحة،
النصيحة وليست فضيحة، لأن هذا أمر لا يقبله أو لا يقبله المسلم. كذلك إن أردت أن توسع الأمر في الدعوة، يعني هناك أمر فيه ضرورة لأن ننشره في الدعوة لله تعالى، وإن كانت حادثة معينة وقعت في منطقة في بلادنا في أي منطقة مثلا في قطاعنا الحبيب، وأردت أن تجعلها موضوع درس، موضوع خطبة، موضوع دعوة تعالى، أولا إياك أن تصرح بالأشخاص أعينهم مطلقا. لذلك في الدعوة لا تصرح بالأشخاص ولا بالهيئات ولا بالمؤسسات ولا أن تشتم أحدا مطلقا. نعم، كما خذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة حسنة والقدوة، حيث كان يقول ما بال أقوام، لم يقل لا فلان عمل كذا ولا علان قد صنع كذا، ما بال أقوام، ثم يقول وينصح ويعظ الناس بالموعظة الحسنة. كذلك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا نتجرأ على الفتوى والأحكام السريعة، لأنه أسرعكم إلى الفتوى أسرعكم إلى النار.
وهذه صراحة مشكلة كثيرة نلقاها في مساجدنا، عندما يسأل شيخ أو مفتي أو غير ذلك تتسابق الإجابات من عامة الناس وكأنهم يعني أهل اختصاص في هذا،
وهذه حقيقة مشكلة كبرى. يعني أنت أخي الحبيب لو كنت في مجلس على سبيل المثال فيه أطباء يتكلمون في الطب، قد لا تجد من الحضور لا يتكلم إلا الطبيب، في الهندسة لا يتكلم إلا المهندس، حتى أحيانا في أعمال البناء، في البناء لا تتكلم إلا البنا أو المقاول وغيره أو التجارة. لكن الغريب جدا إذا تطرق الأمر وعرض أمر الفتوى تجد في المسجد غالبه ينبري للفتوى، كل هذا حلال وهذا حرام، وينسى قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. انظر، هذا افتراء على الله تعالى كذبا. لذلك لا يجوز لمسلم مطلقا أن ينبري للفتوى دونما وعي، دونما دراية، دونما علم، لأن هذا يحدث البلبلة والهرج والفوضى بل والمعصية لله سبحانه وتعالى. إذا كان الإمام مالك رحمه ربي حينما يسأل في 40 مسألة قد لا يجيب على 4، وفي 36 يقول الله أعلم، وهو إمام دار المدينة،
أهل الهجرة،
إمام السنة، إمام المدينة المنورة،
نعم، دار الهجرة،
دار الهجرة، هو يقول الله أعلم في 40 مسألة، يقول في 36 مسألة الله أعلم. في ظني في المسجد لا تجد في 40 مسألة، والمسألة الثانية حقيقة أخواني الكرام، حتى من الإخوة الأئمة أحيانا يخجل، يجد من العيب ألا يفتي. سأله إنسان في أي مسألة، خاصة إن كان له إمام سنة أو سنتين والله 10 سنوات، يعني أصبح الآن معتمد إمام في المسجد، يخجل أن يقول الله أعلم، يفتي ولا أمر ولا. حتى أحيانا بعض الناس عندما يحرجه يقول مسألة فيها رأيا حتى يخرج نفسه من الحرج، وهذا أمر حقيقة صعب للغاية، وتجرؤ على الفتوى تجرؤ على النار.
جيد. طيب شيخنا الفاضل، يعني ديننا الحنيف بفضل الله سبحانه وتعالى جاء دين شامل مثالي ناصع الجمال كالشمس في رابعة النهار، أو قل كالبدر في ليلة اكتماله، ماذا عن الذين يسيئون بتصرفاتهم ويشوهون هذه الصورة الجميلة الرائعة للإسلام، سواء كان هؤلاء أفرادا أو جماعات أو غير ذلك؟
أولا، دين الله سبحانه وتعالى الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.
نعم.
رسولنا صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة لم يكن فظا ولا غليظا، لم يكن صلى الله عليه وسلم طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا، بل رسولنا صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وكان العباس معه لواء،
نعم،
ودخل قال: اليوم يوم الملحمة، يوم الملحمة، يوم الدم. يرى الرجال، رأى الجيش الذي لا قبل لقريش به، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء منه وأمر أن يؤخذ، قال: لا، اليوم يوم المرحمة، يوم الرحمة للناس جميعا.
نعم.
ونادى فيهم: من دخل بيت الله فهو آمن، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، من دخل بيته فهو آمن، وأمن الناس جميعا. رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم حتى إذا أخطأ، إذا ارتكب كبيرة وجاء: يا رسول الله طهرني، يبدأ يسأله ليجد له الأعذار حتى لا يقام له الحد، يقام عليه الحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرص على أذى الناس، لم يحرص صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة كلها على ظلم الناس. لذلك كان الناس يسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولله بالوحدانية من أخلاقه، من صورته التي يبديها للناس في قدوته صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن أمة وجب أن نظهر حقيقة الصورة الناصعة لديننا، الصورة الناصعة لأخلاقنا. المسلم أخي الكريم، أولا ليس بعث داعية وليس قاضيا حتى يحكم على الناس، حتى يسيء للناس. المسلم أرسله الله تعالى اقتداء برسولنا رحمة للعالمين. المسلم حريص على المسلمين،
نعم،
عزيز عليه ما يعنتهم، رؤوف بهم، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال ربي في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرض ابن اليهودي زاره في بيته، هو جار له، ولما كان يحتضر هذا الصغير، طفل يحتضر، لم يقبل صلى الله عليه وسلم من باب الرحمة التي أودعها الله في قلبه أن يموت هذا وهو على كفر، فقال: قل لا إله إلا الله يا غلام، كررها أولى وثانية وثالثة، وينظر الطفل إلى أبيه فقال: أطع أبا القاسم يا بني.
نعم.
فأطاع الصغير أبا القاسم وقال لا إله إلا الله، ولقي الصغير ربه، ففرح صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا، خرج متهللا مستبشرا. لماذا؟ لأنه أخرج نفسا من النار، لا أن يضعها في النار. لم يكن صلى الله عليه وسلم متشفيا لأنه ابن يهودي لينحرق، ما هو ابن يهودي، لا، لم يقبل ذلك صلى الله عليه وسلم. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي مكة لم يكن مطلقا داعيا إلى شر ولا داعيا إلى قتل، مطلقا يدعوهم إلى الله تعالى، بل حتى لما ضرب وكسرت رباعيته وآذوه وكان الأمر في يده صلى الله عليه وسلم في مكة، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ وهم يعلمون أنه فعل فيه الكثير. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، والأمر في يده والقوة في يده والصفة في يده، وكان يقدر ويستطيع أن يجمعهم جميعا كلهم ويقتلهم، لكن قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لم يعذب أحدا ولم يضرب أحدا. لذلك حقيقة وجب أن نعي أمرا في حكمنا، خاصة على حياة الناس ورقابهم، هذا نحكم عليه بالموت،
جيد،
وهذا نحكم عليه بالحرق، وهذا نحكم عليه بغير ذلك. وجب أن نتقي الله تعالى دفعا حتى إخواني الكرام لا نظهر ولا نعطي مبررا. اليوم كل الكفر يجتمع أن يستأصل شأفة المسلمين، لا يقبل أن يجد مسلما، ويتذرع بقتل هنا وذبح هنا وحرق هناك، لحرق أطفالنا، لحرق رجالنا، بل لقتل دعاتنا إلى الله سبحانه وتعالى، بل ليأخذوا. انظر لما قال صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. في الجنة من علم الحق وحكم به، وفي النار اثنان: قاض ما عنده علم ويحكم بالهوى، والقاض الثالث عنده علم لكن لا يحكم إلا بما يؤمر، يملى عليه، يحكم بالظلم، يكون ظالما، وهذا إخواني الكرام هو إلى النار. ومن يعلم يقينا بأنه يسيء إلى الإسلام، يسيء إلى المسلمين، أو يقصد في ذلك الإساءة للإسلام، للمسلمين، للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ليعلم أنه إلى النار. لذلك إشارة في سورة يوسف، لما بين ربنا في هذه السورة في قصة امرأة العزيز مع سيدنا يوسف، رأوا الآيات الدابغة والحجج والبينات القاطعة بأنه بريء، وهي الظالمة، هي المجرمة، هي التي راودته عن نفسه فاستعصم، لكنها قررت مسبقا لئن لم يفعل ما آمه ليسجنا. ماذا فعلوا لما رأوا الآيات الدامية؟ لا يسجننه.
نعم.
لما رأوا الآيات علموا أنها هو ليس مدان بل هي المدانة، بل قال العزيز: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، ليؤكد أنها هي المخطئة. فوق كل هذا قرروا سجنه.
نعم.
انظر إلى الظلم، انظر إلى الجور، وهذا القاضي الذي يحكم بذلك في أي مجموعة كان، في أي جماعة كانت، في أي حزب كان، هو ليعلم أنه قد حكم بغير حكم الله تعالى.
فتح الله عليك شيخنا الفاضل وجزاك الله خير. في الدقائق المتبقية للحلقة نستعرض بعض الأسئلة التي وردتنا من الجمهور الكريم. هناك بعض الأسئلة المتنوعة سواء تخص الدعوة أو غيرها. هناك سؤال من أخت فاضلة تقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل، أحيانا وأنا في صلاتي يغلب علي السرحان في الصلاة، فلا أدري ماذا صليت أو ما أدري ماذا أقول في صلاتي، وعند سجودي يعني أضع يدي على الأرض بالطريقة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بدون إرادة، ما الحكم في ذلك وحكم الصلاة التي فيها الصراحة؟ نعم.
أولاً الصلاة بإذن الله تعالى صحيحة، لا حرج في ذلك، لكن بالنسبة فقها ابني إذا سهوت في صلاتك ابني على الأقل، يعني إذا كان الشك عندك في هل صليت أربعا أم ثلاثا، اليقين ثلاثا، ابني على اليقين.
نعم.
ثلاثا وأكملي صلاتك، ثم احرصي أن تسجدي بالطريقة السليمة متى استدركت ذلك، متى أدركت أنك قد كنت على هيئة أو الهيئة الغير صحيحة في السجود، اعتدلي إلى الهيئة الصحيحة وارجعي إلى الهيئة الصحيحة، ولا حرج في ذلك. وفي حال السهو بعد أن تبني على الأقل تسجد للسهو، لأن سجود السهو لا يجبر، إن كان الخطأ في ركعة أو في فوات ركن لا يجبره السهو، نأتي بالركن ثم نسجد للسهو، وإن كان الخطأ في الهيئة لا سجود لا عليه أو له مباشرة، لا سجود له، والصلاة بإذن الله تعالى صحيحة.
جيد،
وأسأل الله لك العفو والعافية.
بارك الله فيك. هناك سؤال أيضا من أخ فاضل يقول: السلام عليكم شيخ من فاضل، عندي زكاة ولي دين على بعض الفقراء، فهل يجوز أن أخصم من هذا من هذه الزكاة ما لي عند الفقراء؟ يعني واحد عنده مثلا بده من فقير 100 دينار،
100 دينار ومن ضمن الزكاة عندي يعني ممكن أن أخرج 100 دينار أو 200،
وأقول له خلاص يعني
حقيقة. نعم. الزكاة الله سبحانه فرضها علينا أولا تطهيرا لمالنا، ثم إكراما وإغناء للفقير، أي لسد حاجته أو نعم. خلته. لذلك هكذا لم تخرج الزكاة، إن احتسبتها من الديون لا تخرج، أما إن أردت
لا تخرج
كأنك لم تخرج الزكاة. يعني لا يجوز أن نعتبر الدين الذي على الناس هو من ضمن الزكاة.
جيد.
مطلقا ممكن، لأن الزكاة فيها تقابض، فيها قبض، يعطي المسكين، يعطي المحتاج،
يعني يجب أن أعطيه ثم يعطيني،
لا مانع. لا مانع.
أما يعني هكذا يعني
لأنه افترض أنت صبرت عليه.
جيد.
صبرت أنت عليه، واليوم أنت إن كنت يعني في أن تعطيه 100 دينار، طب هو بحاجة منها ماسة جدا إلى 50، فلو أخذ 50 وأعطاك 50، ثم أنت صابر عليه في 100 في قبل ذلك بالكثير. إذن أنت وكأنك لم تسد حاجة اليتيم المسكين أو المحتاج أو الفقير، بقي مالك عندك ولم يستفد الآن في حال وجوب الزكاة، وجبت الزكاة عليك في هذا العام، هل استفاد المسكين والفقير من مالك؟
نعم،
لم يستفد أحد، لكن بإمكانك أن تعطي، والفقير الخيار أن يدفع كامل الحق أو جزء منه.
وليس تجبره أو تخيره أو
إن أجبرته فهذا أمر حقيقة فيه فيه إثم. لا نقول أنت زكيت.
جيد.
زكيت، لكن هذا الإجبار أرغمت المسكين على ذلك، كأنك احتلت على أخذ مالك بحيلة تخشى فيها المعصية.
طيب، هناك سؤال آخر يقول: السلام عليكم، هل يجوز للمرأة المطلقة أن تخرج من المنزل خلال الأشهر الثلاثة إلى أي مكان؟
يجوز.
نعم.
المطلقة تختلف عن المتوفى عنها زوجها.
جيد.
المتوفى عنها زوجها، الله تعالى أمرها أن تقعد تجلس في البيت 4 أشهر و10 أيام سوى ما تقضي به الحاجة بنفسها من علاج، من مستشفى، من مثلا دائرة للتأمين والمعاشات إذا كان هي موظفة ولا تستطيع أن تغيب عن عملها، أو إن كان مراجعة الدواء الرسمية لحاجتها لا مانع من ذلك. أما المطلقة لا مانع أن تخرج لكن باحتشام
وبضوابط
الشرعية.
جيد، فتح الله عليك وجزاك الله خيرا شيخنا الفضل. في ختام هذه الحلقة مستمعي الكرام لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم خليل النجار رئيس محكمة الاستئناف الشرعية في محافظة خان يونس، بارك الله فيك وجزاك الله خير
ونفع الله بكم وحفظكم الله تعالى.
الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمود أبو عمشة، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء الزميل حسام مقداد، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.